الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة، ويذكر الله جل وعلا أهله في من عنده. وسيكون بإذن الله تعالى ابتداء من اليوم حتى يوم الجمعة هذا المجلس مخصصا لشرح أحاديث البيوع من كتاب البخاري، وبالتحديد من مختصر الصحيح للإمام الزبيدي، وذلك لضيق الوقت الذي يستدعي التركيز على ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالباب من دون دخول في الصنعة الحديثية، لسيما والأحاديث في هذا الكتاب العظيم ثابتة عيانا كالشمس، قد تلقته الأمة بالقبول، وفيه من الكنوز النبوية ما يرحل إليه. وتأتي مناسبة شرحه في مثل هذا المسجد النبوي المبارك المطهر، كون هذه الأحاديث انطلقت من هذا المكان، من هذه المدينة النبوية، من طيبة الطيبة، فعمت في أنحاء الأرض، وانتفع بها الناس مشرقا ومغربا على مر الأزمان، ولا زالوا ينهلون مما فيها من علم وإيمان. وهذا الكتاب وهو البيوع تتأكد أهميته لا سيما في مثل هذه الأزمنة لكثرة ما استجد للناس من معاملات وتنوع الاحتياجات والمعاقدات، فاشتبه على كثير منهم أحكام الشريعة في هذه الأبواب، والتبس الأمر عليهم بين المحرمات والمباحات. ولذلك كان على المسلم والمسلمة أن يتعلم أحكام تلك المسائل والنوازل، لا سيما من كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها هذا الكتاب كتاب الإمام البخاري. وهذا ما نعتزم إن شاء الله تعالى التعليق عليه باختصار، يتناسب مع هذا المقام في مثل هذه المجالس في هذه الأيام الأربعة إن شاء الله تعالى، سائلين المولى ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في القول والعمل، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يجعل العلم لنا نورا نستنير به في يوم تظلم فيه على العبد الأنوار إلا من كان ذا صلة واستمساك بهذا الصراط المستقيم والهدي القويم. ولذلك كان السؤال يوم لا ينفع مال ولا بنون ماذا أجبتم المرسلين. هذه الأحاديث النبوية ماذا صنعتم بها؟ هل عملتم بها؟ فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ولا أن تعلم بابا من العلم فتعمل به كما قال ابن المبارك خير من الدنيا وما فيها، وأي قيمة لأن نستكثر من الحجج، وإنما القيمة الحقيقية والنجاة الأبدية هي بالاستمساك بتلك الحجج الشرعية والانتفاع بها وتعلمها وتعليمها لمن وراءنا، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وتعلم الآية من كتاب الله والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجح بالدنيا كلها بأموالها ومناصبها. فما الدنيا عند الدين لا شيء لمن وفقه الله جل وعلا وكان على الحق المستبين. وإني أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الكتاب وهو كتاب البيوع هو من الكتب التي اهتم بها أهل العلم تصنيفا وشرحا وتعليما، وهو يتعلق بالتعاملات التي تكون بين الناس. فالإنسان إما أن يكون في عبادة أو هو في معاملة، وهذه المعاملات منها ما يكون من قبيل المعاوضات وهو المراد بالبيوع هنا، ومنها ما يكون من قبيل المناكحات وهو ما ربما تناولتموه فيما يتصل بكتاب النكاح ونحوه. وإن شاء الله تعالى نأتي على أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب مما أورد فيه المصنف الأحاديث المتصلة به، وإلا فمسائل كتاب البيوع كثيرة وأبوابه التي عدها الفقهاء كبيرة، ولكن القصد كما ذكرنا هو الإشارة إلى ما أورده البخاري في صحيحه، وهي أصح الأحاديث في هذا الباب، والتعليق عليها بما يناسب المقام، ولكل مقام مقال. والبيوع يراد بها مبادلة المال بالمال على سبيل التمليك، فإذا بادلت شخصا فأخذت منه شيئا وأعطيته مقابل هذا المال شيئا آخر بحيث تتملك أنت هذا المال ويتملك هو ذاك المال، فيكون عندئذ هذا هو البيع، يكون هذا هو البيع. فهذه المبادلة إذا كانت على سبيل التمليك تكون بيعا، وإذا لم تكن على سبيل التمليك تكون إما هبة أو إجارة، لأن الإجارة تمليك مؤقت. فموضوعنا يختص بالبيع، والبيع هو بهذه الصفة، والأصل فيه هو الحل، وأحل الله البيع. فكل بيع تسمع به أو تراه أو تتعامل به فاعلم إن الأصل فيه هو الحل والصحة، إلا إذا دل الدليل على المنع، وهذا يعني إن المانع لهذا الأصل أو ذاك العقد من عقود البيع يحتاج إلى الدليل، أما المبيح والمتعامل به فإنه على وفق الأصل، وأصله هنا الحل والإباحة كاف عن الدليل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام إن المسلمين لو تعاقدوا بينهم عقدا ولم يكونوا يعلمون حله ولا حرمته فإنه يقول إذا لم يتبين دليل يمنع من حله ويثبت حرمته، يقول فإن المسلمين فيما أعلم قد اتفقوا على صحة هذا العقد، صحة هذا العقد. لأن الأصل هو الحل كما ذكرنا. ومما يفيد هنا جدا أن تعلم إن هذا الأصل وهو الحل إنما يمنع منه مانع بل موانع، وهذه الموانع محددة ويسيرة قد نص عليها أهل العلم وذكروها. ومن أبرز هذه الموانع وأكبرها وأعظمها وهو كالكشاف الذي يبين لك إن هذا العقد جائز أو ممنوع، ويستفيد منه المرء كثيرا لا سيما لمن لا يتخصص أو هو غير متخصص في الفقه أو في المعاملات، فما عليه إلا أن يعلم بأن الأصل في هذه البيوع هو الحل، وإن أعظم موانع هذا الأصل المؤثرة فيه هو الظلم. فحيث كان الظلم في العقد على الطرفين أو على أحد منهما كان المنع، وهذه القاعدة كما ذكرت لك هي أعظم قواعد المنع التي يدور حولها جميع العقود الممنوعة. لا يوجد عقد في الشريعة محرم إلا وهو يشتمل على هذا المعنى، وهو معنى الظلم، سواء كان الظلم بالغرر أو كان الظلم بالربا أو كان الظلم بالضرر أو كان الظلم بما سوى ذلك. وإذا أردت أن تتبين ذلك فانظر مثلا إلى بيع الرجل على بيع أخيه، إذا باع شخص على آخر ثم جاء بائع ثاني وقال لا تشتري من هذا، اشتر مني أنت، انظر كيف يكون المنع لأجل الظلم، لأنه ظلمه عندئذ حقه وافتات عليه وتعدى، وهذا مما يوغر الصدور. من ظلم قيد شبر من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين. الظلم هنا ظاهر بين في كون المرء لما ظلم هذا المقدار من الأرض هو يسير بغصبه وأخذه بغير وجه حق، كان ذلك مبطلا لصنيعه مؤثما لفعله مجرما لما أقدم عليه. ومثله أيضا الربا، لما الشخص يعطي آخر مالا ويشترط عليه أن يرده بأزيد منه ويكون عندئذ قد وقع في الربا، يكون قد ظلم أخاه ظلما بينا، يكون قد ظلم أخاه ظلما بينا وأخذ منه المال بغير وجه حق، وهذا كما ذكرنا من أوجه المنع البينة الظاهرة التي يدور معها العقد، فمتى وجدت بطل العقد وأثم العاقد عندئذ. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض الصور التي تبين هذه القاعدة الكبرى، والتي لا يخفاكم النصوص الواردة فيها، والتي لو لم يكن منها إلا أن الله جل وعلا حرم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فكيف وقد أمر الله جل وعلا بالعدل في القرآن وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به في السنة في أحاديث كثيرة. ولذلك يقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة العدل بين الناس، فهو أعظم مأمور وأعظم العدل هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك شددت الشريعة على الأمر بالعدل والقيام به كما شددت على النهي عن الظلم والوقوع فيه. ومن الموانع المندرجة تحت هذه القاعدة وهي قاعدة الظلم التي يتبين معها تحريم المعاملة وفسادها، وهذا كما ذكرنا مفيد جدا للمتعلم مانع الغرر. والمراد بالغرر ما تكون فيه جهالة، وهذه الجهالة كثيرة وهي في أصل العقد. فمتى كانت الجهالة في العقد كثيرة كان ذلك غررا، والغرر هنا وهو المستور العاقبة أو ما يكون كما ذكرنا فيه جهالة كثيرة غير معلومة لدى العاقدين أو أحدهما، هذا مما يبطل العقد، مما يبطل العقد، فيكون العقد ممنوعا وينتقل من أصل الصحة والجواز إلى أصل المنع والفساد. وهذا كثير، ويمكن أن نقول بأن أكثر أسباب بطلان المعاملات لسيما المعاصرة الآن هو الغرر والجهالة التي تكون فيها، ولذلك نهى الشرع عنها لما فيه من ظلم وتعدي وتجاوز وضرر على أحد الطرفين، فالمغرور يعني الذي وقع الغرر في حقه، الذي يجهل هذا العقد وما يصير إليه وما ينتج عنه وما يكون عليه، هذا لا شك وقع عليه ظلم كبير وكثير، ولذلك نهى الشرع عن مثل هذا. وكان العلم شرطا من الشروط الواجبة في المعاقدات. ما لم يكن الغرر كثيرا كما لو كان يسيرا فإنه عندئذ لا يؤثر على العقد، فالغرر اليسير غير مؤثر على العقد، وهو القليل غير مؤثر على العقد باتفاق العلماء. ومثله أيضا إذا كان الغرر تابعا وليس أصلا في العقد، يعني العقد ما نشأ على هذا الغرر وإنما نشأ على بيع صحيح لا غرر فيه وكان العقد فيه تابعا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع. فالنخل هنا مؤبرة يعني ملقحة، لكن الثمر لم يبدو صلاحه بعد، ومع ذلك جاز شراء هذا النخل، جاز شراء هذا النخل لأن الغرر الموجود في الثمر تابع والعقد لم يقع فيه أو عليه، وإنما وقع على النخل. قال: إلا أن يشترط المبتاع، يعني لو أن المبتاع المشتري قال: أنا أريد النخل ومعه الثمر، النخل لا غرر فيه، لكن الثمر مؤبر ولم يبدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، مع ذلك أجاز الفقهاء هذا البيع. لماذا؟ قالوا: لأنه في الحقيقة العقد وقع عليه على سبيل التبع، ما هو على سبيل الأصل، فلما وقع العقد عليه تبعا جاز. وهكذا الغرر الذي يشق التحرز عنه وتدعو إليه الحاجة العامة، كثير من بيوع الآن العقارات ونحوها لا تسلم في أصولها وأساساتها من جهالة لا يدري ربما بها البائع أو المشتري، وهكذا أيضا بيع بعض المغيبات قد تشترى وجزء كبير منها في الأرض، هذه المزروعات فجل، بطاطس، كراث ونحوها، فهذا الغرر يشق التحرز عنه وتدعو الحاجة العامة إلى تصحيح العقد معه، فيجوز عندئذ، لأن إفساد العقد لهذا الغرر ضرره أكبر من تصحيح العقد مع وجود الغرر كما قال شيخ الإسلام. ولذلك يقال بأن الغرر له ضوابط حتى يبطل أو يفسد أو يحرم معه العقد، بأن يكون كثيرا وأن يكون أصلا في العقد وأن يكون هذا الغرر مما لا تدعو إليه الحاجة العامة أو يشق التحرز عنه، وأن يكون في المعاوضات لا في التبرعات والهبات، فالغرر مثلا في الهدايا ونحوها، لو هديت هدية لا تعلم ما هي جاز هذا وصح عندئذ التعامل، لأن التبرعات أو الهبات ليست مبنية على المشاحة والمعاوضة وإنما على بذل المال بخلاف المعاوضات، فهي مبنية على خلاف هذا، ويكون فيها عندئذ التشاح الذي يدعو إلى المحاققة وإلى معرفة المقدار والقيام بتحديده دفعا للإشكال الذي ينشأ عن الجهالة عندئذ. المانع الثالث وهو مهم جدا من موانع العقود وأيضا تدور عليه كثير من المعاملات الممنوعة المعاصرة حاليا هو الربا. والربا في الحقيقة الكلام عليه كثير وطويل، ولكن يمكن أن نختصر الكلام على الربا بأن نبين أبرز الأحكام المتعلقة به. فهذا المانع من الموانع المتعلقة بصحة البيع وهو الربا يمكن اختصاره وبيانه فيما يأتي. أولا يقال بأن الربا كبيرة من أكبر الكبائر، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يقول ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة قم خذ سلاحك حارب ربك، نسأل الله العافية والسلامة. والله يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف عكسوا الآية حتى جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يكفي في تحريم الربا والمنع منه إن النص الشرعي والوحي السماوي جاء بتحريمه والتحذير منه. عرفنا هذا أم لم نعرف؟ عرفنا يعني حكمته وعلته أو لم يتبين لنا ذلك؟ ولذلك قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا كاف في الرد عليهم في التلبيس بين البيع والربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا فيه التشديد على مواقعة الربا وملابسته، وهو أيضا دال على وجوب التسليم لله، مع كون الأحكام في المعاملات مبنية على التعليل، ولكل مانع فيها معنى معلوم مدرك بخلاف العبادات. ولذلك كان الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الإحكام المتصلة بالربا، لا سيما التي يكثر التعامل بها وتمس الحاجة إليها. ومن أشد ما يكون إيلاما أن يسألك السائل أو السائلة عن مسألة ربوية وهو يواقعها بكثرة يظنها جائزة وهي محرمة، نسأل الله العافية والسلام. هذا من التقصير. فكثير من الناس لو كان لديه معاملة أو كان لديه أمور من أمور الدنيا لبذل لها المال والوقت والجهد في سبيل تعلمها ومعرفتها. أمور الدين أولى بهذا البذل والاستعداد والتهيؤ. والربا إذا أردنا اختصار أحكامه فهو على نوعين. النوع الأول ما يسمى بربا الديون، وهو أعظم أنواع الربا، وهو الذي نزل القرآن بتحريمه. والثاني ربا البيوع، وهو الذي يجري في الأصناف الربوية المنصوصة. فأما ربا الديون فهو يدور على قاعدتين. القاعدة الأولى كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فتعد من ربا الديون. كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، دين ثبت في ذمتك إذا كان ثم زيادة عليه على أصل هذا الدين بعد الثبوت فإن هذه الزيادة تعد ربا ولو اتفقتم عليها. ولو قلتم أنها غرامة على التأخير، ولو قلتم أنها تعويض عن الضرر، ولو سميتموها شرطا جزائيا، ولو قيل كما يقال الآن بأنها إعادة لجدولة الدين، كل هذا يعد من الربا. من كان عنده بيع تقسيط مثلا فتأخر عن سداد قسط من الأقساط، أو كان عنده تأجير تمويلي أو ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك فتأخر، فقيل له أو ففرضت عليه الشركة غرامة أو شرطا جزائيا أو تعويضا أو غير ذلك، فالقاعدة عندنا أنه إذا زاد الدين الذي عليه من المثبت في العقد، في عقد بيع التقسيط أو الإيجار التمويلي أو نحوه ولو ريالا واحدا، فيعد هذا من قبيل ماذا؟ الربا، من قبيل الربا المحرم شرعا، وهو ربا الديون تقضي أو تربي، وهو ربا الديون الذي يقال فيه كما كانوا يقولون تقضي أو تربي، يعني أو تزيد على الدين، وهو محرم بالاتفاق ويجري في جميع الأموال وليس مخصوصا بالأصناف الستة وما يقاس عليها. وهذا الفارق بين ربا الديون وربا البيوع. النوع الثاني من ربا الديون ما يسمى بربا القروف، وهو قائم على قاعدة أيضا واضحة، وهي كل قرض جرى نفعا، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى ضبط وتقييد، فنقول فيها كما يلي: كل قرض جرى نفعا مشروطا، لا بد أن يكون هذا النفع مشروطا، زائدا للمقرض على المقترض. إذن لو أن الشخص اقترض من آخر فجاء وقت السداد فأعاد له القرض زيادة من غير اشتراط، جاز، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحسنكم قضاء، وقد استسلف بكرا ورد رباعيا، وهو نوع أجود من البكر أو الحيوان البكر. ولذلك يقال بأنه إذا لم يكن مشروطا يجوز، لكن إذا كان شرطا قلت أقرضك لكن بشرط أن ترد المال بأكثر، نقول هذا ربا قرض، لأنه زيادة على القرض، وهذه الزيادة تؤول إلى أن تكون ربا، لأن القرض يا إخوان في أصله على خلاف القاعدة. كيف؟ لأنه مال بمال، والأصل في هذا المال لا سيما إذا كان من الأموال الربوية يعني يجري فيه الربا ومن ذلك النقود، الأصل فيه ماذا؟ أن يكون يدا بيد، يعني أن يكون فيه تقابض، فاستثني القرض للحاجة، فهذا فقط يكون في التقابض. أما الزيادة وهي ما يسمى بالفضل فهي محرمة في القرض، ولذلك انعقد الاتفاق من الفقهاء على هذه القاعدة وإن لم يصح فيها الحديث: كل قرض جر نفعا زائدا، يعني لأن القرض في الجملة قد يجر نفعا للمقترض، قد يجر نفعا للمقترض أو للمقرض، فهذا النفع لا ينفك عن عقد القرض. مثلا الضمان، الشخص اللي تقرضه أنت يضمن هذا المال، وأيضا أنت تنتفع من هذا المال إذا اقترضته، فليس المراد مجرد النفع، وإنما النفع الزائد عن المعتاد في القرض الخالص للمقرض على المقترض. يعني لو أني أنا أقرضتك بشرط أن تقرضني، هنا نفع لي باشتراطي أن تقرضني، لكن هذا النفع يقابله نفع لك بأن أقرضك، فإذا تقابلت المنفعتان تساقطتا، وهذا ما يسمى أو ما يمثل عليه الآن بما يعرف بجمعية الموظفين، فإثنان أو مجموعة يجعلون جزءا من راتبهم لأحدهم كل شهر، فهي حقيقتها أقرضك أنا هذا الشهر على أن تقرضني في شهر قادم، فهذا قرض جر نفعا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم هذه الجمعيات المسمات بجمعية الموظفين، لكن إذا تأملت وجدت أن هذا النفع يقابله منفعة أخرى، فأنت تنتفع وأنا أنتفع، فلذلك يقال عندئذ إن هذا القرض المشروط الذي القرض الذي جر نفعا مشروطا زائدا غير خالص للمقرض وإنما يقابله نفع أيضا للمقترض، فعندئذ لا يكون من النفع المحرم، وهذا النفع لا بد أن يكون للمقرض، فلو كان النفع للمقترض لم يترتب عليه المنع المقرر شرعا. لماذا؟ لأن القصد من تحريم النفع في القرض ويعني جعله مؤثرا في صحة العقد كون هذا النفع يؤول إلى زيادة على القرض تخرجه عما وضع له وهو التبرع والإحسان إلى ما لم يوضع له وهو المعاوضة والزيادة بغير وجه حق، بغير وجه حق. فإذا كان ذلك للمقترض لم يتحقق هذا المعنى الذي منع لأجله القرض الذي جر نفعا. كيف؟ يعني لو إن المقترض اشترط على المقرض نظير هذا القرض مبلغا معينا، لاحظ المقترض ليس المقرض، اشترط مبلغا معينا نظير إقراضه له، وهذه الصورة تتضح فيما تفرضه البنوك مثلا على الحسابات الجارية في رسوب معينة إذا قل الحساب مثلا عن 1000 ريال أو نحو ذلك، لأن حقيقة العقد في الحساب الجاري هي قرض من المودع والعميل للبنك، لأنك أنت تضع هذا المبلغ عندهم في أي وقت تستوفيه والبنك يضمنه ويتصرف فيه، ومتى وجد الضمان والتصرف وجد ماذا؟ وجد القرض، لأن الضمان والتصرف يدور معهما القرض وجودا وعدما. فلو إن البنك وهو المقترض اشترط عليك رسوما لهذا القرض إذا قل عن مقدار معين فإن هذا لا يكون من القرض الذي جر نفعا، لأن هذا القرض جر نفعا لمن؟ للمقترض لا للمقرض، فلم تتحقق فيه الصورة الربوية التي منع القرض فيها أو منعت المنفعة في القرض فيها. هذا ما يتعلق بربا الدين، أما ربا البيع فهو يدور على الزيادة في الأصناف الربوية المنصوصة وما يقاس عليها أو التأجيل فيها، فكل زيادة في صنفين ربويين بين صنفين ربويين أو تأجيل فيما يجب فيه التقابض بينهما فيكون من ربا البيع. والأصناف الربوية ما هي؟ من يعرفها؟ ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أحسنتم، هذه الأصناف الستة. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما على الأرجح، أحسنت، ما اختاره شيخ الإسلام، وهي الثمنية، فكل ما كان ثمنا للأشياء سواء كان ذهبا كالدنانير عندهم سابقا أو فضة كالدراهم أو كان نقودا كما هو الحال الآن فيجري فيه الربا. فإذا أبدلت شيئا منها بمثله وجب فيه التقابض والتماثل. لو إن شخص أراد أن يشتري ذهب ومعه ذهب فقال هل يجوز لي أن أبدل هذا الذهب، وهذه يعني مما يسأل عنه الأخوات كثيرا، يجوز أن أبدل هذا الذهب المستعمل القديم عندي بذهب جديد لكن سيكون طبعا أقل منه، فماذا نقول؟ نقول ما يجوز لأن الصنفين ربويين فيجب ماذا؟ فيهما التماثل والتقابض. ولذلك في قصة بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الصاع بالصاعين من التمر البرني بالتمر الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. يعني الحيلة الشرعية هنا إنك تأخذ التمر القديم فتبيعه أو ما هو يعني لا يعد جيدا، تبيعه في السوق وتأخذ ثمنه وتشتري به ثمنا أو تمرا جيدا. عندك ذهب أو عند المرأة ذهب مستعمل تريد أن تشتري بدله ذهبا جديدا، ما تبادل هذا بهذا أبدا إلا إذا اتفقا في الوزن والمعيار فنعم، ولكن هي ستخسر بهذا لأنه سيكون الذهب الجديد قليلا والمستعمل كثيرا. إذن ما الحيلة هنا حتى تخرج من الدائرة الربوية؟ تذهب تبيع هذا الذهب، تأخذ النقود، تشتري بالنقود ذهبا آخر. إذن هذه الأصناف الربوية يجب فيها إعمال قواعد الربا أو قواعد الحذر من الوقوع في الربا، وهي ثلاثة. قاعدة الأولى: إن كل صنفين ربويين اتفقا في الجنس فيجب فيهما التقابض والتماثل، تمر بتمر، ولو كان هذا سكري وهذا خلاص، ولو كان مثلا هذا التمر من تمر المدينة العجوة وهو من أفضل التمور، ما تبدل تمر العجوة مثلا بتمر إخلاص وتقول والله لأنه العجوة وقد ورد فيه ما يدل على فضله سآخذ كيلوين من هذا التمر الخلاص أو البرحي أو نحو من أنواع التمر بكيلو من العجوة، ما يجوز. طيب أنا أريد أشتري عجوة، لا بأس، عندك تمر آخر قديم أو أقل من تبيعه ثم تأخذ النقود ثم تشتري عجوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حيلة شرعية. والقاعدة هذه تنطبق على أي نوع من هذه الأنواع المنصوصة الستة وما كان في حكمها. وقلنا أن الذهب والفضة لما كانت العلة فيه الثمنية كان كل ما كان ثمنا كالنقود تجري فيه القاعدة. والأصناف الأربعة الأخرى الأقرب في العلة أيضا فيها ماذا؟ الله يفتح عليك. نعم، الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه الأربعة: التمر والبر والملح والشعير، يلحظ إن كلها مطعومة وكلها مكيلة، فما كان مكيلا أو موزونا مع كونه مطعوما فيجري فيه الربا. إيش مثاله من المطعومات اللي عندنا وما جاء النص عليها؟ الرز، أحسنت. الأرز مثلا ما يجوز للشخص أن يبيع أرز جيد من هذه الأنواع المعروفة بأرز أقل منه صاعين بصاع، لأنه يجري فيه الربا، فيجب فيه عندئذ التقابض والتماثل. ومثله مثلا البر منصوص عليه، البر، ومثله أيضا المكرونة مثلا فهي مطعومة وأيضا مكيلة وموزونة، هذا أيضا يجري فيه الربا. وهكذا أيضا من كل ما كان مطعوما وهو مكيل أو موزون، فإذا اتفق فيه الجنس أرز بأرز فيجب فيه التقابض، ما في تأجيل، ويجب فيه التماثل، صاع بصاع، كيلو بكيلو. فإذا اختلف الجنس، وهذه القاعدة الثانية، واتفقت العلة، فيجب ماذا؟ التقابض. نعم، فلو بعت عليك أرز بتمر، يجوز أن تبيعني صاعين من الأرز بصاع من التمر، أو كيلوين أرز بكيلو من التمر. عجيب. طيب في تفاضل، لكن قال لك لما اختلف الجنس وهو الحقيقة لم يكن عندئذ للتماثل معنى، لأن التماثل يكون مع اتفاق الجنس، فهنا يكون للتفاضل وقع وأثر بخلاف النوع الأول، فلذلك جاز اللي هو التفاضل، لكن يجب التقابض، ما يجوز نتفرق إلا وأستلم منك الكمية وتأخذ مني أنت الكمية المعاوضة أو المقابلة لها. طيب لو أراد الشخص أنه يشتري، أراد أن يسافر إلى بلده، من أي البلاد أنت شيخ؟ ها؟ طيب من وش العملة عندكم في البوسنة؟ لا العملة أي مارك. طيب لو أردت أنك تشتري الآن مارك من البنك ومعك نقود ريالات، فما الواجب عندئذ عليه؟ ما الواجب؟ هل يجوز أنه يشتري هذه العملة التي معه؟ ثم يتم تحويل المبلغ له بعد يوم أو يومين؟ يجب أن يكون إيش؟ تقابض. ولذلك وأنت في البنك تقول حولوا لي العملة بالسعر الآن، ثم بعد ذلك إذا حولوا لك العملة وقالوا لك مثلا 1000 مارك يساوي كم؟ 1000 ريال مثلا، 2000 ريال، قالوا هذا المقدار أو هذه 1000 ريال تساوي 500 مارك، حولناها لك الآن، تم التحويل. بعد ذلك إذا تم في المجلس مباشرة تقابض، يعني وهو في موقفه هذا، يكون عقد الصرف صحيحا. لكن إذا لم يتم هذا التحويل إلا بعد يوم أو يومين أو أكثر فما يجوز. هذا له كونه هو يحول هناك هذا المبلغ لا إشكال لو وصل بعد يوم أو يومين. وذلك يسألني بعض الإخوة يقول أنا استقرضت من شخص قرضا مثلا، نفترض أنه بالجنيه، استقرض من أخيه، أخ من مصر استقرض من أخ آخر من مصر 1000 جنيه، وكانت 1000 جنيه قبل مثلا سنة كانت تساوي لنفترض 500 ريال، ثم الآن أصبحت تساوي أقل من هذا المبلغ 300 ريال، فأراد الآن أن يقضيه دينه ويعيد إليه ما أخذه، هذا يصنع يعيد على ما اقترض. السعر الأول 500، يرجع له 500، طيب الآن المبلغ 300 تساوي، الجنيه يساوي 300. المسلمون على شروطهم، ها نريد إجابات، لو كانت الإجابة يعني قائمة على محاولة لا بأس نصححها إن شاء الله، ليست فتية. ما رأيكم الآن اقترضت أنت من شخص، وهذا يحدث كثيرا عندكم ولا لا، اقترضت من شخص مبلغا بالعملة التي عملة بلدك وأردت أن تقضيه هذا الدين بعد سنة أو سنتين، اختلفت العملة قلت أو كثرت، هل يجب عليك أن تؤدي هذا الدين بسعر العملة الآن ولا بالسعر عند الاقتراض؟ نعم، السعر السابق اللي هو 500. طيب الآن عندنا 3 إجابات كلها تتجه إلى هذا المعنى، طيب وش رأيكم أنتم يلي تقولون بالسعر ذاك، لو إن الجنيه ارتفع فصار بدل ما هو 500 كان صار 800، تقولون أيضا يرجع له بالسعر الأول؟ أنت مرة مع المقرض ومرة مع المقترض. طيب هو إذا قلت أنت بهذا سيقع الضرر إما على المقرض أو المقترض، لازم تحلونها لنا الآن، وهذه مسألة شائعة. يرجع له الجنيهات نفسها، طيب هو يريد الآن أن يعيد له بعملته، هم كلهم في السعودية الآن، يروح لمصر ويرجع له الجنيهات، يعني هذا يحتاج إلى قيمة تذكرة أعلى من القرض. طيب ها ماذا تقولون؟ أي نعم يا أخي، نعم يتحمل الربح والخسارة، وأنت يا أخي إيش تقول؟ لكن هذا قرض يا إخوة، ما في اتفاق، القرض ما في ولا صار معاوضة كذا، إذا صار يعني خرجنا من القرض وهو عقد تبرع وإحسان إلى معاوضة إذا كانت مشارطة، فربما اتفقوا على الزيادة، هل تقرون بها؟ وين قاعدتنا اللي تو أخذناها؟ كل قرض جرى نفعا زائدا مشروطا خالصا للمقرض على المقترض، قلنا أنه ربا. عندك شيء؟ يعني أي لكنه حنا ما نتكلم، شوف لو بترجع 500 ما عندنا مشكلة، المشكلة أنك بترجعها بعملة ثانية الآن، فعلى أي سعري الصرف تكون؟ وهذا السؤال سئلته كثيرا. في جواب نعم يمشي على سعر الذهب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال، إني أبيع بالدراهم وأقضي بالدنانير، يعني دين مؤجل، فيقول أقضي هو اشتريته بن عمر، يقول اشتريته بالدراهم بن عمر وقضيته بالدينار، أو أبيع بالدنانير وأقضي بالدراهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء بهذين الضابطين. ما معناهما؟ معناهما سلمكم الله إنك تصرف الدين هذا اللي عليك سواء كان ناشئا عن قرض أو معاملة بسعر اليوم وهو بسعر 500، واضح؟ لأنك لو صرفته بسعر 500، يعني 500 أول كانت تساوي 300 ريال، 500 جنيه 300 ريال، وجاء الأجل بعد سنة قلنا 300 ريال تساوي 500 جنيه، وجاء الأجل بعد سنة وصارت 500 جنيه تساوي أقل 200، فلو إنك صرفت بذاك الثمن سيكون في الحقيقة عندئذ تفرقتما وبينكما شيء ولم يحصل التقابض عندئذ، يعني صرفت أنت في ذاك الزمن وما أعطيتها الثمن، والصرف الأصل فيه بين الجنيهات والريالات أو أي عملتين متفقتين في العلة الثمنية، الصرف الأصل فيه أن يكون تقابض، واضح؟ نعم، يدا بيد. طيب إيش الحل؟ الحل بما أنك عزمت الآن على أن تقضيه بالريالات ووافق على ذلك، هو ممكن يقول لك لا أنا أريدها جنيهات كما هي، لكن هي كل واحد، يعني لو أعدت له 500 جنيه الأولى اللي أخذتها هي 300 ريال، أو أعطيته 300 ريال الآن سعرها 300، صورت؟ لكن الممنوع شرعا أن تأتي إلى سعرها قبل سنة عند إبرام عقد القرض أو إجراء معاملة البيع الآجل وتقول سأعاوضك عليها الآن، فتكون عندئذ وقعت في ربا الصرف. فتنبهوا يا رعاكم الله ونبهوا من وراءكم هذين الضابطين، لا بأس إذا كان بسعر يومها الآن، مو سعر يومها إذاك، وتفرقتما وليس بينكما شيء، الآن يتم التقابض، وإلا كان سعر ذاك اليوم قد حصل بعده تفرق طويل وهذه المدة الزمنية ولم يتم الصرف عندئذ، وهذا نوع من الربا محرم، تنبهتم؟ فإذا هذه من القواعد التي الحقيقة تخفى على كثير من الناس. ننتقل بعدها إلى القاعدة الثالثة، وهي إنه متى اختلف الجنس والعلة فبيعوا كيف شئتم، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. يعني تشتري أنت بالنقود مثلا تمر، النقود العلة فيها إيش؟ الثمنية، والتمر العلة فيها الطعم مع الكيلة والوزن، فاختلفت العلة، إذا قلنا اختلفت العلة الجنس من باب أولى، فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط تقابض ولا تماثل، لا تشترط تقابض ولا تماثل. هذه أبرز القواعد المتعلقة بربا البيوع، وهي يعني على سبيل الاختصار، وإلا فالإطالة فيها والتوسع فيها قد يستلزم وقتا أطول من ذلك. لعلنا بعد هذا ننتقل إلى ما نحن بصدده من قراءة الكتاب المبارك البيوع، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب البيوع: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. هويت أي أحببت، نزلت لك عنها أي طلقتها لأجلك، حلت أي انقضت عدتها، قينقاع أي قبيلة من اليهود، أقط أي لبن جامد مجفف، صفرة وهو طيب يستعمل عند الزفاف، نواة من ذهب أي قدر نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم.
أحسنت. هذا الحديث العظيم بوب عليه البخاري بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفيه الإشارة إلى الحث على السعي في التجارة والاكتساب، وهذا إنما يكون بعد القيام بالمأمور. فإذا قضيت الصلاة فلا تشغل التجارة عن ما أمر به من الحقوق والواجبات الشرعية. قال عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة من بني كلاب من قريش، توفي في 32 من الهجرة، وهو من أهل الشورى، وهو رضي الله تعالى عنه من خير الصحابة. والعشرة المبشرون في الجنة هم من الصحابة الذين جاء النص باختصاصهم بهذا الفضل العظيم، مع كون الصحابة أجمعين من أهل الجنة فيما يعتقده أهل السنة والجماعة. ولذلك جاءت النصوص بإثبات فضلهم وبيان منزلتهم في الكتاب والسنة، بما يضيق مثل هذا المقام عن ذكره. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة مالا وإنفاقا، حتى تصدق 40,000 دينار، وحمل كما يقال على 500 فرس. وكانوا يقولون كما ذكر ذلك طلحة بن عبد الله بن عوف: إن أهل المدينة عيال على ابن عوف، فثلث منهم يتصدق لهم، وثلث يقرضهم من ماله، وثلث يقضي عنهم، ثلث يقضي عنهم، وثلث يقرضهم، وثلث يصلهم. كانت هذه الصلة بصدقة أو هبة. وكان رضي الله تعالى عنه لا يعرف من بين عبيده على كثرتهم تواضعا، ومن تواضع لله رفعه، وهو ما نظنه في حق ابن عوف رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث دل على فوائد: أولها اشتغال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكسب يدهم، وأصول المكاسب 3: التجارة والصناعة والزراعة. وقد ذهب الشافعي إلى أن الأشبه أن أفضلها التجارة، أن أفضلها التجارة، وذهب غيره إلى تفضيل الزراعة لورود النص فيها. وبكل حال فإن الاكتساب باليد من أعظم الأعمال وأحل المال، وبه يحصل من التوكل ما لا يحصل بغيره. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف قد أقبل على هذا النوع من الاكتساب متوكلا على الله، فرزق من أوسع الأبواب. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان مال الواحد منهم مالا للاثنين. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف إلى سعد بن الربيع، عبد الرحمن مهاجر سعد بن الربيع أنصاري، كان من سعد بن الربيع صورة تجلي معنى عجيبا من معاني الأخوة لا يتكرر في كثير من الأزمان ولا تجده في سائر الأديان. حتى قال له: هذا مالي، أقسم لك نصف مالي. وعنده زوجتين، قال: التي تحب منهما إذا أردت طلقتها، فإذا حلت انتهت عدتها تزوجها. فقال عبد الرحمن: وهذا من كرم نفسه، لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في مالك وأهلك. ثم سأل عن السوق، وفي رواية قال: دلني على السوق. والسوق سوق المدينة قريب من هنا، هو سوق بني قينقاع، وكان التجار يريدون إليه في السنة أكثر من مرة. فأخذ عبد الرحمن بن عوف يتاجر فيه، يتاجر بالأقط والسمن، يشتريها ويبيعها، وقد حصل له من ذلك مال وفير. ثم تزوج كما جاء في هذا النص، وهذا كما ذكرنا فيه إن التجارة والبيع والشراء وممارسة العمل ومباشرة ذلك ليس مما ينقص من قدر المرء، بل هو يزيده قربا عند ربه، وفضلا أيضا، واكتفاء واكتسابا. وهذا فيه أيضا من بركة العمل وكسب اليد ما أراد المصنف أن يبين أنه من فضائل هذا الباب، وهو باب البيوع، أن يعمل المرء بالتجارة ويكفي نفسه عن ذل المسألة والهبة. واليد العليا خير من اليد السفلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال: أمور مشتبهة، أي ما يخفى حكمها على كثير من الناس. والحمى هو المكان المحظور دخوله على غير مالكه. يرتع، أي تأكل من ماشيته. يواقعه، أي يدخل فيه.
أحسنت. هذا الباب عقده المصنف بعد أن ذكر الباب الذي حث فيه على التجارة والاكتساب، وأراد رحمه الله تعالى من أن يبين أن من أوجه الاكتساب، وإن كان الأصل فيها الحل والصحة كما قدمنا، لكن من هذه الأوجه أو من هذه الصور أو الأحوال ما يكون مشتبها، بل منها ما يكون محرما. فإنما يكون الاكتساب المأمور به الذي جاء الحظ عليه هو في الحلال البين، أما الحرام البين فيجتنب. وما كان من هذه الأحوال مشتبها تردد فيه الحكم بين الحل والحرمة لم يتبين حكمه أو حاله، فإن الورع عندئذ أيضا اجتنابه، وهذا ما جاء فيه الحديث الذي رواه النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة، وهو أنصاري أيضا خزرجي مدني توفي في سنة 65 من الهجرة، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان الصبية الصغار، لكن صحبته ثابتة بالاتفاق. هذا الحديث العظيم إن الحلال بين وإن الحرام بين الذي رواه النعمان وهو شاب صغير قد اشتغل بالعلم والتعليم، وفيه رسالة الحقيقة إلى الفتية إلى الفتيان والفتيات أن يشتغلوا بالعلم، فانظر كم من الأجر حصله النعمان وهو صبي بروايته مثل هذا الحديث على مر تلك الأزمان. فهنيئا لمن اشتغل بعلم أو تعليم، فهذا من الوقف الجاري الذي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه علم ينتفع به. ولذلك يقال بأن هذا الحديث حديث النعمان أصل من أصول الإسلام التي تدور عليها الأحكام، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الأحكام ثلاثة: حلال بين وهو ما نص فيه على المشروعية أو كان قائما على الأصل من دون التباس ولا إشكال، هذا الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مندوبا ومنه ما يكون مباحا. النوع الثاني الحرام البين، وهو ما نص على تركه ويلام كل أحد على فعله ما لم يكن ذلك على سبيل الضرورة، من ذلك يعني من الحرام البين الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها. أما النوع الثالث وهو ما أراد المصنف سياق الحديث له، وهو ما اشتبه فيه الحال مما لم ينص على فعله ولا على تركه، وكان سبب الاشتباه هنا خفاؤه، وهذا يعود عادة إما للاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق وتنزيل هذا الدليل، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتخريج المناط أو تحقيق المناط، يعني أحيانا يعرف الدليل لكن لا يدرى هل هذه الحالة مما ينزل عليها هذا الدليل أم لا. يعني مثلا بيع من البيوع، الإيجار المنتهي بالتمليك، عندنا أدلة مثل أدلة الغرر على سبيل المثال، هل هذه الأدلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم، هل هذا الدليل ينطبق على الإيجار المنتهي بالتمليك أو لا ينطبق؟ فهذا ما يسمى بتحقيق المناط، هذه من محال الاشتباه لمن اشتبه عليه الأمر. وهنا في هذا الحديث بيان إن الاشتباه في الأحكام نسبي، يعني ليس مطلقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، فثم بعض الناس من يعلم هذا الحكم، فلا يكون عندئذ الحكم في حقه أو الحال في حقه مشتبها، وإنما يكون بينا، وينبغي اجتناب المشتبه أو المشتبه، فإن كان حراما يكون المرء قد برئ من التبعة ومن الإثم، وإن كان حلالا يكون أجر على الترك بهذا القصد في ما دل عليه الدليل، والدليل أورده المؤلف هنا في كتاب البيوع لأن الشبهة في المعاملات أكثر من غيرها، والالتباس يقع فيها عند كثير من الناس. وهذا الحديث الحقيقة يشير إلى أن من أعظم أسباب الاشتباه قلة العلم، وأيضا قلة الفهم، وقد أشرنا إلى هذا في قلة العلم، عدم العلم بالدليل، أو قلة الفهم، عدم القدرة على التنزيل، تنزيل هذا الحكم على الواقعة، أو الهوى الذي قد لا يخلو منه المتعلم أو المواقع لهذه الحالة. نسأل الله السلامة والعفو. في هذا الحديث الحقيقة إشارة إلى أن المرء كلما ترك المشتبه كان على المستبين حرمة أقدر على الترك، كان على المستبين حرمة، يعني اللي يحزم نفسه ويحجزها عن الأمور المشتبهة هذا يكون قادرا على حزمها وعزمها ومنعها عن الأمور المحرمة البينة الحرمة. ولذلك قال هنا: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، أقدر على الترك. وهذا عظيم جدا، وفيه الإشارة إن الإنسان يترك أحيانا هذه المشتبهات لا لمجرد الاشتباه فحسب، وإنما لتكون حاجزا دونه ودون مواقعة المحرمات. ولذلك مثلا من خالط المكروه وأكثر من فعله والوقوع فيه كان ذلك سببا لوقوعه في المحرم، ومن اجتنبه كان للمحرم أشد اجتنابا. وذلك جاء في الرواية الأخرى: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه فلا يقع في المحرم، ولعرضه فلا يقال عنه أو يوصف بأنه واقع المحذور، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات كان مآله، ما هو مجرد وقوع في الشبهات محرم، لا، وإنما كان مآله إلى أن يتوسع فيقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، حمى غيره يوشك أن يرتع فيه، يكون معرضا لدخول هذه الرعية وهذا الغنم لهذا الحمى الذي لا يملكه، ولذلك المرء يبتعد عن هذا الحمى. ألا وإن حمى الله محارمه، هذا الحمى هو المحارم، وحول تلك المحارم تلك المشتبهات ومنها المكروهات، ولذلك ينبغي للمرء أن يجتنبها حتى لا يقع فيه. هذا الحديث الحقيقة أصل من الأصول العظيمة الدالة على قاعدة فقهية شهيرة، وهي أي قاعدة؟ سد الذرائع، سد الذرائع، لأن الذريعة هنا سدت بالمنع أو النهي عن الوقوع في المشتبهات لأجل أن لا يقع ماذا؟ في المحرمات. وهي قاعدة جليلة قد جاءت النصوص بإثباتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأمر بغض البصر حتى لا يقع المرء في المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم.
نعم، كل ما أفضى إلى محرم لا شك، نعم، كل ما أفضى إلى محرم يكون عندئذ محرما. وقاعدة سد الذرائع تعد أو وهو يعد تطبيقا من تطبيقات قاعدة سد الذرائع، ولذلك قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة: إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به، فترك المحرم واجب، فإذا كان لا يتم إلا بترك هذه الوسيلة فيكون عندئذ تركها واجبا فعلها حراما. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
أحسنت. هذا الحديث أورده المصنف في أكثر من باب، منها باب اللعان ومنها باب الفرائض، وهو أيضا قد ورد هنا في كتاب البيوع. فما وجه إراده في كتاب البيوع؟ وجه إراده أنه أراد أن يفسر المشتبهات التي تقدمت الإشارة إلى أن الذي ينبغي على المسلم والمسلمة اجتنابها. ولذلك لن نتعرض الحقيقة إلى تفصيل الحديث أو الحديث وما ورد فيه، لكن يكفي أن تعلم أن هذا الحديث قد تداعى فيه اثنان، سعد بن أبي وقاص عن أخيه أخي سعد، وعبد بن زمعة تداعيا فيه ولدا. فأشار سعد إلى أن هذا الولد لأخيه لأنه قد وقع تلك الجارية فحملت منه، وأشار عبد بن زمعة إلى أن هذا الولد هو ابن وليدة أبيه لأنه ولد على فراشه، يعني قد جاء الولد لهذه المرأة والجارية وهي زوجة أو موطوءة لأبي عبد بن زمعة. فلما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة عظيمة قال فيها: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة من أعظم قواعد النسب التي قررتها الشريعة، ولا تجد مثلها في أي شريعة أخرى، وتحل كثير من الإشكالات. الولد للفراش يعني إن المرأة إذا ولدت ولدا وهي في عقد زوجية مع رجل فإن هذا الولد ينسب له، وهذا محل اتفاق، وهو وارد فيما إذا كان يمكن أن يستولد مثله، يعني ولو دارت الشبهات حول أن هذه المرأة قد زنت، فإن الأصل إن الولد للفراش لا للزاني. ولذلك قال: وللعاهر الحجر، يعني الخيبة لا يستحق أن يلحق به نسب، لأنه لا يدرى هل هذا الولد من زناه أم لا. فنبقى على الأصل وهو كونه ناشئا في عقد زوجية فيلحق بالزوج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر اللي هو الزاني الحجر. واحتجبي منه يا سودة. شوف كيف الآن الأمر لما اشتبه بين أن يكون هذا الولد لهذا الزاني أو لهذا الزوج، جاءت القاعدة الآن أزالت هذا الاشتباه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الخيبة ولا ينسب له ولد، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: على سبيل الاحتياط والتنزيه. ولذلك حمله كثير من أهل العلم هذا الأمر إنه للندب لا للإيجاب، قال: واحتجبي منه يا سودة. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، احتجبي منه، يعني وإن كان مولودا قد نسب إلى أخيك فأنت عندئذ ستكونين عمة له وهو محرمك، إلا لأنه لما رأى من شبهه عليه الصلاة والسلام بعتبة بن أبي وقاص، لما رآه مشبها لعتبة، وهذه شبهة، فجزأ الحكم هنا وهذا من أجمل ما أنت رأي في هذه الشريعة. فلا تناقض هنا. الأصل إن هذا الولد للفراش وإنك أنت أو هو محرم لك، لكن احتجبي عنه لوجود هذه الشبهة، فكان عندئذ هذا الجمع كما ذكرنا، وفيه بيان لتفسير الشبهة. فالتفسير للشبهة لا يكون على الحساب حساب الحكم الأصلي الشرعي. يعني لو كان مثلا الإجراء هنا الشرعي إنه بما إنه والله هذا يشبه عتبة خلاص سننسبه إليه، كان عندئذ هذا مشكلا، لكن الشريعة وضعت هذه القاعدة التي تزيل الإشكال وتحفظ النسب، لأن هذا أيضا سيضيع النسب، سيضيع النسب لأنه ولد من غير زوج وفي غير عقد شرعي صحيح. فلما وضعت هذه القاعدة الشريعة هذه القاعدة أيضا كان هذا غير مانع من اتقاء الشبهة بإجراء حكم قائم على الاحتياط، فأثبت النسب لهذا الأب المتزوج من هذه المرأة التي ولدت هذا الابن، وأثبت أيضا الأمر على سبيل الند وهو الأقرب لهذا يعني الابن مع محارمه التي نشأ الحكم بكونه محرما لهم بهذه القاعدة، وهي قاعدة الولد للفراش. وهذا الحقيقة من يعني كما ذكرت جماليات هذه الشريعة ومن التفسيرات الموضوعية التي يمكن أن توصف، بل هي توصف بذلك، بالتوازن بين الأحكام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات.
أحسنت.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.
أحسنت. المؤلف هنا أورد أيضا هذا الحديث وهو الرابع في هذا الباب لبيان إن الوساوس ليست من اتقاء الشبهات في شيء، وهذه الحقيقة رسالة إلى كل موسوس وموسوسة. كثير من الناس اليوم للأسف تحولت عباداتهم إلى تكاليف شاقة عليهم لما فتحوا باب الوساوس ابتغاء اتقاء الشبهات، وهذا كما ذكرنا ليس من الدين في شيء. فمثل تلك الوساوس تجر عليهم الويلات وتؤدي بهم إلى الوقوع في البدع والمخالفات، وأكثر ما تكون هذه الوساوس في الطهارة والصلاة، وهذا كما ذكرنا من ابتلاء أو الابتلاء الذي يقع فيه كثير من المسلمين والمسلمات. فعليهم أن يعلموا إن التورع والتحوط ليس في الوسوسة، وإنما هو في الأمر المشتبه حق الاشتباه، في الأمر المشتبه حق الاشتباه. فإن تكرر على المرء مثل هذا، يعني الوسوسة في طهارته أو في صلاته، فعليه أن يستعيذ بالله منه أولا، وأن ينصرف عن هذا الوسواس ثانيا، ينصرف عنه تماما. فلو قال: والله أنا ما غسلت رجلي، وكان هذا يتكرر معه، فلا يلتفت إلى هذا الداعي لأنه شيطان. وهذا من أهم ما يكون في علاج الوسوسة. فمتى استجبت أنت لمثل هذا الوسواس فتح عليك باب من اللبس والإلباس لا يكاد ينغلق، ولذلك أعرض عنه. فيقول لي: طيب يا شيخ، يعني أنا الآن قد أكون لم أغسل رجلي. أقول: يتكرر معك دائما هذا؟ يقول لي: نعم. أقول: وليكن، اعتبر نفسك لم تغسل رجلك، فأنت في الحقيقة غسلتها، لكنه الشيطان يخيل إليك ذلك، أو يقول بقي منك شيء أو نحو ذلك. بعض الناس هكذا في صلاته، يقول أنا ما أدري قرأت مثلا الفاتحة، سبحت، فعلت، تركت، ويتكرر معه هذا، فينبغي عنه أن يعرض عنه وأن يستعيذ بالله منه. ومتى تحول هذا عنده إلى مرض فليس من العيب في شيء أن يراجع الطبيب أيضا، الطبيب النفسي، فيستعين بالله جل وعلا أولا، ثم يقوم بهذه الأسباب المادية ثانيا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحسن الظن بالآخرين ويبني على الأصل وهو الحل، حيث قالت عائشة وهي أفقه نساء العالمين وروت أكثر من 1200 حديث رضي الله تعالى عنها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وكان بيتها هنا في تلك الحجرة والتي دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو بجوارها. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كما ذكرنا تناقلها الرجال والنساء، واستمرت واستفاد الناس منها على مر الأزمان وفي سائر الأماكن والأحوال، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وكم النساء الآن بحاجة إلى فقيهات يسرن على درب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قالت يا رسول الله إن قوما، قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. جاءك دجاج ولا لحم من فلان من الناس وهو مسلم أو كتابي والأصل فيه أن يذكر اسم الله، فما في حاجة أنك تسأل هل سميت عليه عند ذبحه، هل فعلت وهل تركت. هذا مما في الحقيقة قد يعد من الوساوس وليس من اتقاء الشبهات، لا سيما كما ذكرت إذا كان الوارد من الطعام ممن يسمي مثله وممن يجب عليه أن يسمي، فتحمل هذا أنت على الأصل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه، سموا الله عليه وكلوه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله
اللحوم المستوردة، نعم، ونحو هذا نسأل عن كثيرا، وهي لا تخلو الحقيقة من حالين. الحالة الأولى ألا يعلم هل سمي عليها أم لم يسمى، فالأصل إذا كانت من أهل الكتاب أن نبني على هذا المعنى وهذه القاعدة، وهذا أفتى به غير واحد منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيشرع عندئذ الأكل منها ويسمي المرء ويأكل. الحالة الثانية أن يعلم إنها قد سمي عليها، فهذا لا إشكال فيه، وهذا يكون أحيانا حتى من الكتاب يعرفون بالتسمية والذبح فيكفي هذا. الحالة الثالثة أن يعلم، يصلنا نتأكد من أنهم لم يسموا ولم يذبحوا، فعندئذ يكون هذا كما ذكرنا مانعا من الأكل، وهذا استثناء من الأصل إذا علم أنهم لم يذبحوا هذه الذبيحة ولم يعني تكون بالصفة المشروعة، فنعم عندئذ يمتنع أكله وتكون في حكم الميتة. لكن هذا لا يلزمنا فيه التطلب والبحث والسؤال متى كان الأصل في من ذبح أن يذبح على الصفة المشروعة وأن يكون ذلك لله لا لغيره، فإنه عندئذ يشرع الأكل من ذبيحة. نعم إيش؟ لا تستند على الطعم، هذا مما لا يستند إلى مثله. نعم هذا من التوسع في يعني المشتبهات والوقوع في الوساوس كما ذكرنا. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله باب من لم يبال من حيث كسب المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
أحسنت. هذا الحديث الخامس اللي بوب عليه المؤلف بقوله من لم يبالي من حيث كسب المال أراد فيه رحمه الله تعالى بعد أن بين المشتبهات أن يبين إن الواجب على المسلم أن يتحرى ويتحرز ويتقي الوقوع في المحرمات والمشتبهات فلا يتوسع في هذا حتى يقع في الوساوس، ولا أيضا يعرض عن هذا فلا يبالي من حيث كسب المال من حله أو من حرمته. وروى هذا الحديث أكثر الصحابة رواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أبو هريرة المتوفى سنة 57 للهجرة، أحد الحفاظ المعدودين في الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل هو حافظهم كما قال عنه ابن حجر. والحديث الذي رواه أبو هريرة يشتمل الحقيقة على دليل من أدلة النبوة، قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. تلفت يمينا وشمالا في هذا الزمان لترى كثيرا من الناس لا يعبأ من أين أخذ هذا المال، أفيه ربا أو غرر، هل هو محرم أم جائز، هل العقد فيه صحيح أم فاسد. وهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في مثل هذا الحديث، وهي فتنة من الفتن، فتن المال، نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرها. والقصد هنا من الذم هو التسوية بين الحلال والحرام، وإلا فعلم المرء إن هذا المال من الحلال لا شك إنه هو المطلوب والواجب، لكنه لا يعبأ علم به من الحلال أم من الحرام، هذا هو المذموم. وهذا كما ذكرنا دال على ذم التحري في ترك التحري في الكسب، وإن الواجب للمرء أن يتحرى وإن كان الأصل الحل، لكن لا سيما مع اشتباه المعاملات وورود الإشكالات كان ذلك مما يحض ويحث فيه على التحري حتى لا يقع المرء فيما حرم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب التجارة في البر. وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. ومعنى يدا بيد أي متقابضين في المجلس، ومعنى نسيئا أي مؤجلا ومؤخرا.
أحسنت. هذا الحديث جاء عن الصحابيين البراء بن عازب ابن الحارث، أيضا من الخزرج من الأنصار، وهو أبو عمارة، توفي سنة 72 واستصغر يوم بدر فلم يشهدها وشهد أحدا. والثاني عن زيد بن أرقم بن قيس ابن النعمان، أيضا من الخزرج، وهو أبو عمر. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه توفي سنة 66 من الهجرة، وهو ممن شهد الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين أو المنافقون، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وكان من خواص علي رضي الله تعالى عنه، وهما صحابيان جليلان. وهذا الحديث يدور حول الصرف، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وقد تقدم ذكرنا للقاعدة فيه، وهو إنه يجب أن يكون يدا بيد، يجب أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل إن كان الجنس متفقا مثل الذهب بالذهب، فإن اختلف كالذهب والفضة أو الذهب بالنقود فيجب أن يكون يدا بيد. قال: وإن كان نسيئة أو نسأ فلا يصلح، يعني فلا يصح العقد ولا ولا يجوز، فإذا يشترط القبض في الصرف، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في التجارة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا، فرجعت ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاني فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة؟ فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق.
الله أكبر. هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري فيه فوائد الحقيقة كثيرة، وإن كنا نقتصر في العادة على ما يتصل بكتاب البيوع. وأبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس قد توفي في سنة 42 للهجرة، وقيل ذلك، وكان مزمارا من مزامير، أو أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قضاة الأمة، حتى قال عنه بعض أهل العلم: إن قضاة الأمة أربعة: أبو موسى الأشعري وعلي وزيد بن ثابت وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما ذكر ذلك ابن المديني. وأبو موسى الأشعري راوي هذا الحديث من فقهاء الصحابة وقرائهم. والفائدة في هذا الحديث المتصلة بالباب قول عمر: ألهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، عن معرفة هذا الحديث الذي فيه إن المرء إذا استأذن فلم يؤذن، فإنه عندئذ لم يؤذن له، فإنه يرجع. وفيه تواضع عمر رضي الله تعالى عنه مع فقهه وعلمه، وفيه قول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كنا نؤمر، بأن له حكم الرفع. وفيه إن بعض الأحكام قد تخفى على من هم أكثر علما، فعمر رضي الله تعالى عنه أكثر علما من أبي موسى، ومع ذلك خفي عنه هذا الحكم وعلمه. فالمرء يتطلب العلم حيث وجده ولا يحول دونه حائل، فلا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. وفيه أن طلب الدنيا والتماهي معها وكثرة الانشغال بها تشغل عن الدين، فعلى المرء أن يأخذ من ذلك بالقدر الذي لا يشغله عن ما هو واجب. وفيه أيضا يعني رد على من يتنطع في التجارة فلا يحضر الأسواق ويتحرج منها، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، مع ذلك قال: ألهاني الصفق بالأسواق. كان يتاجر ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، وهو يؤكد ما ذكرناه من كون التجارة من المكاسب المشروعة، بل هي من أصول المكاسب. والفوائد في هذا الحديث الحقيقة كثيرة. كم بقي على الأذان؟
10 دقائق.
نختم بهذا الحديث ثم نأخذ بعض الأسئلة، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب من أحب البسط في الرزق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى يبسط أي يوسع، ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له فيما بقي من عمره.
أحسنت. هذا الحديث عظيم جدا، وهو أيضا من دلائل النبوة، وفيه من المعاني الشيء الكثير. وقد رواه أنس بن مالك بن النضر، وهو أيضا من الأنصار من بني النجار من هذه المدينة النبوية المباركة. توفي سنة 90، وقيل 91، وقيل غير ذلك، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فيقول ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا. وأنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث العظيم، وفيه قوله من سره أن ينسأ أو يبسط له في رزقه، يوسع عليه وينسأ له في أثره، يؤجل ويؤخر، قال فليصل رحمه. وهذا الحقيقة من أعظم بشائر أهل صلة الرحم. وإني تأملت فوجدت إن الذي يحول بين صلة الرحم عادة أحد أمرين، إما المال، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلف، يسافر أو يذهب أو يدفع حتى يصل رحمه، أو الوقت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يصل رحمه يبارك له في هذين، يبسط له في رزقه، فكل ما أنفقت من مال لأجل رحمك أو في رحمك فإنك موعود بالخلف والبركة، وكل ما أنفقت من وقت فإنه لن يذهب عليك سدى، وينسأ له في أثره، يبارك له في عمره. وهذه البركة يكون ابن 60 عاما كأنه ابن 100 أو 120 عاما، لأنه يقضي من اللوازم ويقوم في حياته بما لا يقوم عليه من كان أكثر منه عمرا. وهذا الحقيقة من كما ذكرنا الإعجاز النبوي، وهو من أعظم أسباب تمتين الصلة بين ذوي الأرحام والقيام بحقوقهم. والرحم معلقة بالعرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من وصلني وصلاه الله، ومن قطعني قطعه الله، فهنيئا لمن وصلهم الله جل وعلا بوصلهم لأرحامهم. تلفت، انظر في أمك وأبيك، أختك وأخيك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، أقاربك الأقرب فالأقرب، انظر من يحتاج منك إلى أن تكلمه ولو مكالمة، أو ترسل له ولو رسالة، أو تصله فيما تستطيع أنت، إن احتاج إلى مال وأنت قادر تعطيه مما أعطاك الله، فأنت موعود بالخلف من الله، وهذه صدقة وصلة. والله إننا نبتغي أحيانا السعة في المضائق، ونترك في الضيق أبواب السعة والفضل والتوسيع. ولذلك هذه بشارة نبوية لكل من وصل رحمه، نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. وأوردها المؤلف في هذا الباب لصلة بسط الرزق بالرحم، وفي ذلك الإشارة إلى أن بسط الرزق ليس قائما على الأسباب المادية فحسب، بل هو أيضا متصل بالأسباب المعنوية، وأعظمها التوكل على الله جل وعلا، والتعلق به، واللجأ إليه وسؤاله من فضله. ثم منها أيضا صلة الرحم، فكم رأينا من الناس يقول ما أنفقت شيئا في رحمي إلا جاءني أضعافه، ورزقني الله جل وعلا من الراحة والأنس والسعادة ما لا يخطر لي على بال. والمحروم من حرمه الله، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه الأبواب العظيمة، وأن يجعلنا من أهل صلة الرحم، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا وينفعنا بذلك ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا إلى الأذان بقي وقت نأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بالأحاديث التي شرحنا إن كان من شيء. نعم، في أي استشكال؟ طيب نأخذ إن شاء الله نشير إليه. أيضا في استشكال فيما تقدم أو الأمر بين إن شاء الله تعالى لكم؟ نعم. الصرف هو كل ما يجري بين صنفين، بين الذهب والفضة، بين الصنفين الربويين اللي هما الذهب والفضة، فإذا كان التعامل بهما كلاهما عوض، فإن كان الجنس واحدا ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل، إن اختلف الجنس ذهب بفضة فيجوز عندئذ التماثل، لكن يجب فيجوز عندئذ التفاضل، اختلاف يعني ممكن يكون الذهب أقل من الفضة لاختلاف الجنس، لكن يجب ماذا؟ يجب التقابض. فالصرف قاعدته وجوب التقابض، سواء كان معه وجوب تماثل أو لم يكن، ويكون فيما علته الثمنية الذهب والفضة وما كان في حكمها كالأوراق النقدية. فلو صرفت ريالات بريالات أو ريالات بدولارات فيجب فيها التقابض، هذا الصرف، ولا يجوز النساء التأخير لأي سبب كان. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة، وغدا إن شاء الله تعالى نواصل ما نحن بصدده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.